أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان في بعض أوقات استفادة منه قد الدرور جرت هذه النكتة، فسألت عن معنى قوله من السابق في الأحكام الذهنية، وباعتبار مطابقته لما في نفس الأمر والمعقول من نفس الأمر، إما السلوك الذهني أو الخارجي، وقد منع كل منهما هاهنا، فقال رحمه الله: المراد بنفس الأمر هو العقل الأحاد، فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو السابق، وإلا فهو كاذب. الحوار بين المسني والمسني، بين الشارح والمسني، بين صاحب المتن أي الشيخ التوسي، وبين الشارح وهو العلامة. ومن هذا الحوار نستفيد أن العلامة كان من تلامذ الشيخ التوسي، كان يدرس عنده الفلسفة وعلم الكلام، فحينما كان الشيخ التوسي يدرس علم الكلام ووصل درسه إلى هذه المسألة، مسألة الملاك لصدق القضية وكذبها، فالملاك أن القضية إذا كان بموضوعها ومحمولها من الأمور الخارجية فملاك الصدق هو التطابق الخارجي، إذا كانت النسبة الذهنية مطابقة لما في الخارج فالقضية صادقة وإلا فالقضية كاذبة، وأما إذا كان كل من المحمول والموضوع من الأمور الذهنية أو أحدهما من الأمور الذهنية فالملاك في الصدق كون ما في الذهن مطابقا لما في نفس الأمر، هذا هو الملاك الصدق. حينما قال الشيخ توسي بين هذا الملاك استشكل عليه العلامة، قال: ما هو المراد من نفس الأمر؟ إذ نفس الأمر على ما هو الظاهر إما هو الخارج وإما هو الذهن، لا يخلو عن كونه خارجا أو ذهنا، هذا معنى نفس الأمر. فنفس الأمر أعم من الخارج والذهن، شامل للخارج والذهن، وإذا كان المراد من نفس الأمر هو الخارج لا يكون الملاك هو مطابقة نسبة القضية الذهنية لما في الخارج للإشكال المذكور. إذا كان الذهن أيضا لا يصح أن يكون الملاك في صدق القضية مطابقته للذهن، لماذا؟ لتصور الذهن الكواذي، فمنع كل منهما، كل من الخارج والذهن، أي مطابقة في الخارج ومطابقة في الذهن، ونفس الأمر أيضا إما في مطابقة في الخارج أو مطابقة في الذهن، فلا يصح أن يكون الملاك هو نفس الأمر بهذا المعنى، نفس الأمر بمعنى مطابقة النسبة للخارج أو مطابقة النسبة للذهن، هذا هو الإشكال من الشارح على المسنف. فرأى المسنف أن هذا الإشكال وارد، يعني لا مفر عن هذا الإشكال. فأجاب بجواب آخر، قال أن المدار لصدق القضية الذهنية العقلية هو مطابقة نسبتها لما في العقل الفعال. أجاب هذا الجواب، ما في العقل الفعال. ومن هذا الحوار نستفيد أن العلامة وإن كان يدرس عند الشيخ توسي، ولكن كان عالما كبيرا. يظن الشيخ توسي أن هذا الجواب يكون سبب لسكوت العلامة، لأن العقل الفعال هاي الغامض لا يعلم العلامة ما هو عقل الفعال فيسكت. إذ الإنسان حينما يفهم الجواب يسكت، أو لا يفهم أصلا أيضا يسكت على تقديرين، إلا أن لا يعلم أصلا وإما يعلم تماما. فكان اعتقاد شيخ توسي أن العلامة يسكت بهذا الجواب، إلا أن العلامة ما سكت، استمر في الإشكال وقال أن الكواذب الأمور الكاذبة أيضا قد تكون مطابقة لعقل الفعال. كيف الأمور الكاذبة أيضا تكون منتقش في عقل الفعال؟ توضيح هذا يتوقف على معرفة عقل الفعال. ما هو عقل العقل الفعال؟ فنذكر لمعرفة للتعرف بالنسبة إلى العقل الفعال مقدمة كي نعرف جميعا العقل الفعال. وهي المقدمة أن لنفس الإنسان قوتان، قوة نظرية وقوة عملية. إذ الإنسان كما في علم الأخلاق وعلم الفلسفة له جناحان، الطير لا يتمكن أن يطير إلا بجناحين، للإنسان أيضا جناحان. يريد الإنسان أن يرتقي إلى الكمالات لابد أن يطير بجناحين، أحدهما هو القوة النظرية والأخرى القوة العملية. متى يكون الإنسان يصل في أعلى مراتب الكمال والعلم والشخصية؟ إذا عمل بهذين الجناحين، إذا مشى يعمل طبقا للقوة العملية ويتعقل ويحصل العلم طبقا للقوة النظرية، قوة نظرية سبب لتحصيل العلوم، قوة عملية سبب للأعمال الصالحة للأعمال الخيرية. ففعلا الكلام في العقل الفعال، وعقل الفعال من مصادر قوة نظرية ليس من مصادر قوة عملية. القوة العملية ترتبط بعلم الأخلاق، هذا العلم ليس علم الأخلاق، علم الفلسفة. القوة النظرية ترتبط بعلم الفلسفة، بعلم الكلام، فلا بد من البحث في قوة نظرية، نترك القوة العملية وندخل في القوة النظرية. قوة نظرية، الإنسان في البداية حينما يكون صغيرا طفلا وحينما يكون في الصف الأول أو قبل الصف الأول في المدرسة، كانت قوته النظرية، وبعبارة أخرى لهذه القوة أي لقوة النظرية مراتب، من مراتب القوة النظرية هذه المرتبة، مرتبة قبل تحصيل العلم وقبل الذهاب إلى المدرسة، هذه المرتبة. ففي هذه المرتبة عقل الإنسان وذهن الإنسان خالية من جميع العلوم، خالية من جميع العلوم، فتكون نفس الإنسان صافية، صافية وخالية من جميع العلوم. ولهذا هذه المرتبة سميت بالعقل الهيولاني، العقل في هذه المرتبة يسمى عقلا هيولانيا تشبيها بالهيولة، والمراد من الهيولة قوة خالية عن الصور، القوة الخالية عن الصور القابلة للصور يسمى بالهيولة. إيه؟ القوة حينما تتبدلت إلى الصور الموجودة في الخارج تسمى صورة، وكل جسم مركب من الهيولة ومن الصورة. فالعقل في هذه المرتبة يسمى بالعقل الهيولاني لكونه خاليا عن جميع الصور العلمية، كالهيولة الخالية عن الصورة القابلة للصورة. ثم المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية للعقل الإنسان، للعقل النظري، للقوة النظرية، المرتبة الثانية بعدما يدرس الإنسان في المدرسة أو يتعلم أمور بسيطة، يعلم الأشياء البسيطة، الأمور البسيطة مثلا. ولهذا في كتب العلوم المدرسة هنا صورة الحيوان، غنم، كلب، القطة، صورة هذه الأمور، لأن الطفل يستعرف هذه الأمور، يعني يعلم هذه الأمور فورا، تحصيل علم بهذه الأمور عند الطفل صعب. ولا يجوز في كتاب العلوم أن يكون هنا صورة الكرات الفضائية، الشمس، القمر، سيارات غامضة بها، لا يجوز، يعني لا يتمكن الطفل من العلم بهذه الأمور. ولكن غنم، بقرة، فرس، دجاجة كل يوم موجود، حمامة، أي صور موجود في الكتب العلمية، فيحصل في عقلي هذه الصور، هذه الصور من الأمور المادية. وهكذا الكلام أيضا قضايا بسيطة، أبو فلان نجار فعل صنع فلان، أي فلان، أي الأمور موجودة في كتب الدراسية الابتدائية. إيه؟ 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 فلاح نجار هاي الأمور. فحينما يحصل له هذه الأمور، هذه الصور، هذه العلوم البسيطة، يحصل له الاستعداد للانتقال من هذه الأمور البسيطة إلى الأمور أو العلوم النظرية، يحصل هذا الاستعداد للطب. ولهذا في الصف الثاني والثالث يكتب هنا الموجود في الكتاب القضايا الرياضية مثلا، هاي من الأمور النظرية، فيستعد لاكتساب الأمور النظرية بعدما حصلت له هذه العلوم البدائية الأولية. ففي هذه المرحلة الثانية، أي مرحلة استعداد الإنسان أو استعداد الطفل لاكتساب العلوم النظرية، العقل في هذه المرتبة يسمى العقل بالملكة، هو عقلية تسمى بالعقل بالملكة، لأن للطفل للإنسان حصلت ملكة الانتقال من العلوم الأولية إلى العلوم النظرية. ثم بعدما حصلت هذه الملكة، هذا الإنسان يرتب العلوم البسيطة الأولية والعلوم النظرية أيضا، يرتب هذه العلوم استعدادا لكسب العلوم أدق من هذه الأمور مثلا، فيتمكن من رؤية هذه العلوم، أن يشهد هذه العلوم يشهدها الطفل. ولكن العقل في هذه المرحلة الثالثة يسمى بالعقل بالفعل، عفوا بالعقل المستفاد، يسمى بالعقل المستفاد لاستفادته هذه العلوم من العقل الفعال، استفادتي من العقل الفعال. هذا هو المرحلة، العقل بالفعل. ثم إذا حضرت هذه العلوم عنده بحيث متى شاءت يعلم كل ما يحسنه حسنه، يسمى هذه المرحلة بالعقل بالفعل. هذه المراتب الحقوق. فمن هذه المقدمة نعرف ما هو العقل الفعال، نعرف أن العقل الفعال هي أو هو خزانة العلوم والمفيد لهذه الحوادث، المفيد للحوادث وخزانة العلوم. العلوم العقلية تنتقش في العقل الفعال، هذا هو معنى عقل الفعال. فمن هنا يتجه هذا الإشكال من العلامة. قال الشيخ توسي في الجواب، ما هو نفس الأمر؟ العقل الفعال. فإذا كان نفس الأمر العقل الفعال، فمعنى الست أن تكون نسبة القضية الذهنية مطابقة لما هو المنتقش في عقل الفعال. هذا هو ملاك الست، هذا هو شرس كلام شيخ توسي. ولكن شيخ توسي قال كلمة واحدة مطابق لعقل الفعال، هذا هو شرس هذا الكلام. فقال العلامة، قال العلامة أن صورة الكواذب، صور الكواذب أيضا تنتقش في عقل الفعال، فما هو الفرق بين الكذب والسر؟ فسكت شيخ طوسي سكت، ما تكلم الأحد، انتهى، سكت، سكت شيخ طوسي. إيه إذا يرد هذا الإشكال، لو كان البلاد من عقل الفعال هذا يلزم هذا أيضا، لا فرق بين الكذب والصدق، لأن الصورة القضية الذهنية إذا كانت صادقة تنتقش كعقل الفعال، إذا كانت كاذبة أيضا تنتقش كعقل الفعال. ما هو الفرق بين الصدق والكذب؟ لا فرق بين الصدق والكذب. فسكت الشيخ طوسي ولم يتكلم شيء، لماذا؟ لأن سار الطريق مسدود، فليس عنده جواب مقنع للعلامة، فليس له المفر إلا السكوت، والسكوت يوجب السكوت أيضا. إذا سكت الأستاذ طبعا يسكت التلميذ خجلا، التلميذ يرزي أي يصبح الأستاذ عنده ذليل يعني مفتزح؟ لا، إذا سكت الأستاذ معناه أن لا يعلم بعد، فيسكت التلميذ طبعا وقهرا. فسكت العلامة. هذا ملخص ما هو الحوار بين لم يتبين الجواب، مبهم جواب الإشكال، مبهم. هذا ملخص الكلام في هذا الجواب، إلا أن نفس الأمر له معان كثيرة، هذا هو أحد المعاني لنفس الأمر. المعنى الأخرى لنفس الأمر أن الأشياء بحسب الواقع على قسمين، على قسمين، قسم له واقعية، نفس الأمرية له التحقق في الواقع، قسم كقولنا الجسم متشكل، كقولنا الإنسان ممكن، كقولنا الإمكان لازم للممكن، هذه الأمور لها الواقعية، لها تحقق في الواقع. وهنا أمور ليس لها واقعية، كقولنا الإنسان واجب، كقولنا الخمسة زوج، هل له الواقعية خمس زوج؟ الأربعة زوج له الواقعية، الخمسة زوج ليس له واقعية. فهذه الأمور أمور فرزية فقط، ليس لها واقعية. هذه المقدمة. فالمراد من نفس الأمر الأمور التي لها واقعية، هذا هو المراد من نفس الأمر، في مقابل الأمور الفرزية التي ليست لها واقعية، هذا هو المراد من نفس الأمر. فحيل إذن إذا قلنا الأربعة زوج، هذا مطابق لنفس الأمر أم لا؟ مطابق. إذا قلنا الإنسان ممكن، مطابق لنفس الأمر أم لا؟ مطابق. هذا هو الملاك السيد. وإذا قلنا الخمسة زوج، مطابق لنفس الأمر؟ لا لا، هذا كذب. هذا هو المراد من الملاك الصدق والكذب، الملاك هو المطابقة لنفس الأمر. هذا هو الجواب، جواب سهل يعني، مو لازم يجيب عن هذا بجواب غامض حتى في النتيجة يسكت. أي جواب؟ جواب هذا هو الجواب. وقد كان في بعض أوقات استفادتي من أي من المصنف مؤلف المتن جرت هذه النكتة وسألت عن معنى قولهم أن السابق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مسابقته لما في نفس الأمر، والمعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي، وقد منع كل منهما هؤلاء، ليس الملاك والخارج ولا الذهن كما تقدم في كلام المصنف الشارح. فقال رحمه الله، قال الشيخ توسي رحمه الله، أن المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو كاذب. هذا هو الجواب الشيخ توسي عن إشكال العلامة. فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم العقل القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال. إذن الصور الكاذبة ينتقش في عقل الفعال أيضا، لأنهم استدلوا على ثبوت العقل الفعال بالفرق بين النسيان والساو، فإن الساو هو زوال صورة المعقول عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لها، والنسيان هو زوالها عنهما، وهذا يتأتي في الصور المحسوسة أما المعقولة. انجر الكلام إلى هذه المسألة، الفرق بين السهو والنسيان، فرق بين السهو والنسيان، تارة في الأمور المحسوسة وأخرى في الأمور المعقولة. ما هو الفرق بين السهو والنسيان في الأمور المحسوسة، وما هو الفرق بين السهو والنسيان في الأمور المعقولة؟ أما الفرق بين السهو والنسيان في الأمور المحسوسة، هذا الفرق توضيحه يتوقف على مقدمة. توضيح هذا الفرق يتوقف على مقدمة، وهي أن للإنسان خمس قوى ظاهرية، وفي المقابل قوة باطنية أيضا خمسة، القوة الظاهرية خمسة والقوة الباطنية خمسة. القوة الظاهرية قوة سامعة يسمع بها أصوات، يدرك الإنسان بها أصوات ويتميز الصوت الجميل من صوت غير الجميل، قوة سامعة. قوة باصرة يدرك الإنسان بها الصور، صور الأشياء، ألوان الأشياء، يتميز بها اللون الأبيض من الأسود، الصورة الجميلة من الصورة القبيحة، قوة باصرة. القوة الذائقة، ما هو المراد من القوة الذائقة؟ يتميز بها الطعم اللذيذ من غيره، ولذة الطعام إنما هي بالقوة الذائقة. وبعض الأشخاص موجود فعلا فاقد لقوة ذائقة، فلا يدرك اللذة، أكل لحما أو تبنا لا فرق بين الأكل اللحم والتبن، هاي قوة الزائقة. الشام هو شام يدرك الإنسان بها رائحة طيبة من غيرها. بعد اللامسة قوة لامسة، هذه القوة تستعمل في ليلة الزفاف مثلا
سيئنا
فجدك فيها هذه من الخشونة من السن
بيصير شجون الدوليشة
على كل كم سالت قوة زائرية؟ خمس، هذه الخمس. كثير من العلوم يحصل بها الإنسان من طرق هذه القوة، كثير من العلوم هذه الخمسة الظاهرية. الخمسة الباطنية الحس المشترك، حس المشترك المعروف أن الحس المشترك من القوة الباطنية، وهي القوة برزخ بين القوة الظاهرية والقوة الباطنية، من القوة الباطنية ولكن برزخ بين القوة الظاهرية والقوة الباطنية. فالحس المشترك كالحوض واتصل من كل قوة الظاهرية أنبوب إلى حس المشترك. كل ما يدرك من طريق القوة الظاهرية يدخل في حس المشترك، يدخل في حس المشترك، الصور تدخل في حس المشترك. ثم هنا في جنب حس المشترك قوة حافظة للصور، قوة خيالية حافظة للصور. هذه الصور يعطيها حس المشترك لهذه القوة، وهذه القوة حافظة لهذه الصور. فحس المشترك في الحقيقة مدرك لهذه الصور، والقوة في جنبها حافظ لهذه الصور. ثم ما معنى السهو والنسيان في الأمور المحسوسة؟ معناه كما في الكتاب، معنى السهو زوال صورة الشيء المحسوس من حس المشترك القوة المدركة، وبقاء هذا في قوة حافظ للصور، هذا معنى السهو. إذ حينما يرى شخصا مثلا من باب المثال كان مسافرا صادف في الطريق شخصا فتكلم معه كلمات مثلا ما مذهبك جعفري؟ أنا أيضا جعفري. تكلم وشرب الشاي في مقهى ثم افترق. بعد السنة رأى كل واحد الآخر بعد ستة أشهر إذا عرف فورا معناه الذكر، إذا ما عرف فورا قال أنت فلان، قال لا مو فلان أنا، معناه السهو. معنى السهو أن هذه الصورة موجودة في قوة حافظة ولكن زائدة من حس المشترك، فلم يعلم فورا يطلب حس المشترك هذه الصورة من قوة الحافظة، فتعطيها قوة حافظة فورا. ففي البداية لا يعرف ولا ولكن يعرف بعد الثواني. هذا هو السهو، هذا هو السهو. فالسهو زوال القوة، زوال السورة من المدرك، قوة مدركة، وبقاؤها في القوة حافظة. معنى النسيان زوال هذه السورة من كلتا القوتين، من المدركة ومن الحافظة. بعد السنوات يرى هذا صديقه يفكر ويفكر، حس المشترك يتصل بالتلفون بالقوة الحافظة مو موجود، مو موجود. يفكر، إذا فكر ساعات قليلة لا يتذكر ذات، هذا هو النسيان. فلا بد من الصداقة الجديدة، صداقة الماضية خالص. هذا معنى النسيان، هذا معنى النسيان في السور المحسوسة. السور المحسوسة أيضا من العلوم، علم بها من العلوم، ولكن في السور العلمية غير محسوسة، العقلية العلمية فالزوال. فمعنى النسيان، معنى النسيان زوال العلم بزوال مبدئه، بزوال مفيده. العلوم على قسمين، العلوم التصورية، العلوم التسبيقية كما في علم المنطق، تصور والتسبيق. والمفيد للعلوم التصورية هو المعرف، معرف يفيد العلم التصوري. والمفيد للعلم التسبيقي هو البرهان، البرهان يفيد العلم التسبيقي. لا يعلم فعلا أن العالم حادث أو قديم، كان سابقا يعلم بالبرهان أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. فعلا مسكين ترك المدرسة، ترك الحوزة ونسي البرهان، لا يعلم أن الدليل على حدوث العالم ما هو. فهذا هو النسيان، نسيان العلوم التسبيقية بزوال المفيد البرهان. وكذلك نسيان العلوم التصورية أيضا بزوال المفيد والمعرف. ما هو معرف الإنسان؟ لا يعلم. كان سابقا يعلم أن معرف الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، فعلا لا يعرف ما هو معرف الإنسان. هذا هو النسيان. فكيف كان؟ هذا هو الفرق بين النسيان والسهو. فكيف كان أن الصور الأمور العقلية ينتقش في العقل الفعال، ينتقش هو خزانة العلوم العقلية هذا. فإذا زال هذا عن عقل الفعال معناه هو أنه هو النسيان، دليل على النسيان. هذا هو الدليل على ثبوت عقل الفعال، النسيان دليل على ثبوت عقل الفعال. فهذا الإشكال من العلامة وارد على الشيخ طوسي، فليس للشيخ طوسي جواب. ولهذا يقول: والمراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو كاذب. فأوردت عليه، يقول شيخ العلامة، أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال لأنهم استدلوا على ثبوت، أي على ثبوت العقل الفعال، بالفرق بين النسيان والسهو. فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة من الجوهر العاقل كما ذكرنا من الخارج، وارتسامها في الحافز لها لتلك الصور، والنسيان هو زوالها أي زوال تلك الصور عنهما أي عن جوهر العاقل وعن حافظ معا، وهذا يتأتي في الصور المحسوسة كما ذكرنا. أما المعقولة صور المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات، المفيد للعلم في باب التصورات المعرف، والتصديقات المفيد للعلم في باب التصديقات البرهان. وهاتان الحالتان أي السهو والنسيان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة، إذن تعرضان في الأحكام الكاذبة. فما هو الفرق بين الأحكام الصادقة والكاذبة؟ هل يبقى الفرق؟ لا يبقى فرق بين الأحكام الكاذبة والصادقة. حينما أورد العلامة على المصنف على الشيخ طوسي هذا الإيراد فلم يأتي فيه بمقنع، لم يأتي بمقنع، سكت. وهذا البحث يقول العلامة هذا البحث ليس من هذا المقام، وإنما انجر الكلام إليه.